أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين والدهر الدائم على أعداء الدين. لازلنا نتحدث عن أحكام الاجتهاد والتقليد حسب تسلسل كتاب العروة الوثقى للعلامة الطباطبائي، وفي هذه المسألة يبين شرائط المرجع. في فصل سابق السيد تحدث عن شرط العلمية، وهنا بقية الشرور كالبلوغ والعقل والحرية والذكورة والإيمان وما أشبه من الشروط. قبل أن ندخل في التفاصيل، هناك تمهيد مرتبط بنوع الأدلة. الأدلة أولا نعود إلى القرآن الكريم. كيف؟ القرآن حينما يبين لنا ربنا فيه الأحكام لا يبينها إلا بصورة مطلقة وعامة وشاملة لجميع الجوانب المرتبطة بذلك الحكم. ولذلك لا يجوز لنا أن نجزئ القرآن، يعني نأخذ فد آية أو فد حديث أو فد قصة، لا، لازم نأخذ القرآن ككل. وعلينا أن نتحذر شديدا أن نكون ممن ربنا وصفهم بأنهم أخذوا القرآن عظيم، يعني متجزئ. ومن خلال دراستنا القضايا بصورة شمولية نحصل على حكمة الآيات وحكمة الأحكام الشرعية، وهذه الحكمة ليست حكمة من أفكارنا وأرائنا، وإنما حكمة مستوحاة من الآيات القرآنية، وسنعود إلى هذه النقطة في الحديث التفصيل. وأما المسألة الثانية، أنه هناك أمران أساسيان، شيء يرتبط بالفتوى وما يسمى بالاجتهاد والتقليد بالمعنى الضيق لكلمة التقليد، وشيء مرتبط بالولاية والحكومة وإدارة البلاد والعباد. هذا شيئان يجب أن نفصل بينهما، ويبدو أنه وربما بصورة عمدية صح التعبير الفقهاء أجملوا هذا الأمر فتحدثوا عن التقليد وعينهم على الولاية، لأن الشروط التي بيّنوها في التقليد والأدلة لا تكفي في مسألة التقليد، كأنها شاملة لما هو أقوى، بس الولاية ولاية من وكيف طبعا الحالة السياسية حالة متطورة ومتغيرة، وحسب ما يقوله الأدباء يقولون بأنه السياسة فن الممكن، لا يمكن أنه كلهم إحنا نسوقهم بعصا واحدة، كل مكان كل ظروف. بس مهم القيم المثلى أو الحكمة العامة يجب أن نعرف. فيما يرتبط بالتقليد بمعنى رجوع الجاهل إلى العالم، أدلة شكل بمعنى التقليد، بمعنى الإدارة والقيادة والولاية والإطاعة، أدلة شكل آخر. يبدو لي أن الأدلة التي ساقوها لمسألة التقليد بالمعنى الخاص لا تكفي لكل الشروط، تتوقف عند بعض الأماكن، لكن بالمعنى العام ليش؟ سنجي واحد واحد. الشرط الأول يذكره السيد البلوغ. سؤال: إذا صبي كان قد بلغ مرحلة الاجتهاد، إذا يعني البالغ ما يحصل هذا، يعني وآتيناه الحكم صبيا، إذا افترضنا أنه بلغ مرحلة الاجتهاد واستنبط حكما شرعيا وكان موثوقا به، ألا يجوز أن نأخذ منه؟ الصبي قد يدلنا على شيء. الطفل الذي برأ يوسف عليه السلام في قصة زليخة طفل، لكن كلامه حجة لأنه طفل في المهد، قال: إن كان قميصه قد من دبر، إن كان قميصه قد من قبل، يعني قبل، لأنه الشرائط الوثاقة كانت موجودة أن هذا الطفل. وإحنا عندنا في أكثر من مناسبة ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الطفل قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت صاني بالصلاة والزكاة إلى آخر الآيات، أو مكان آخر: وآتيناه الحكم صبيا بالنسبة ليحيى، بالنسبة لعيسى، بالنسبة ليحيى وآخرين. فمجرد عدم البلوغ في مسألة الرجوع الجاهل إلى العالم هذا يحتاج إلى دليل. فما هو الدليل؟ قالوا: الأدلة هي التالية. أنا ما أتحدث عن القيادة، أتحدث فقط عن مسألة رجوع الجاهل إلى العالم. أولا، يقول البالغ ما عدا عدالة، عدالة لا ريب أنه شرط، سنأتي ونتحدث عن الأدلة. فما دامت العدالة شرط، الطفل مو عادل. بعضهم قالوا: هل في مسألة السؤال عن الجاهل عن العالم أو من العالم هذا العدالة شرط أو الوثوق؟ يمكن الطفل يكون موثوقا به، ما يقول كلام غير صحيح، وهذا يكفي. لكن أنا عندي ملاحظة أبينها بنفس الكلام اللي قدمناه في المقدمة، أنه إحنا ما ننظر إلى الأحكام الشرعية، إلى الآيات القرآنية والروايات في حكم الطفل من حيث المجموع، مو من حيث قضية السؤال وما أشبه، نجد أن الطفل مرفوع عنه إلى أن يصل إلى مسألة البلوغ. أكثر من آية ربنا يبين حول الأنبياء أنه لما اشتد عظمه واستوى آتيناه حكما، فلما استوى، يعني مو قبل البلوغ، في قصة النبي موسى، في قصة الأنبياء غير عيسى بن مريم اللي كان معجزة وآية. أحكام الشارع في كل شيء، شهادة في قضية إرث، في قضية كذا كذا، كل القرآن يقول إذا بلغ، الأحكام الشرعية تقول سواء القرآن أو الأحاديث، إذا بلغ يبلغ الحلم، كأنه حين بلوغ الحلم التكاليف تطبق على الشخص وليس قبل إرث. بالإضافة للروايات: الباب رفع القلم عن ثلاث والصبي حتى يحتلم، رفع القلم. ولو كان ممكن أن نستشكل في رواية أو في حكم أو في كذا، بس حيث المجموع إذا نظرنا نرى أنه البلوغ شرط، ليس فقط
لهذه القضية وهي قضية الرجوع، وإنما في قضايا كثيرة الأحكام الشرعية كلها على البالغين وغير وليس غير البالغين. وأما العقل لا ريب العقل شرطه، ما حد يسأل من مخبط وش عقل هو شرط عقلائي، العقلائي شرطه، والأدلة على ذلك متضافرة. ولكن السؤال خصوصا أدلة إذا رجعنا، وأنا ملاحظة لاحظ لمن يريد أن يكتب، نرجع في باب العقل في كتاب الكافي وفي كتاب البحار وما أشبه، شوفوا أنه فبك وعاقب وبك أثيب وبك كذا، هاي روايات كثيرة مستفاضة في باب العقل. لكن السؤال مو هنا، السؤال أنه إذا فد واحد كان عاقل وكتب برسالة عملية والناس قلدوا ثم صار عنده مشكلة، الزهايمر صار عنده نسيان يلحقه بغير العقلاء، فهل كلامه حجة نستمر عليه؟ لو لا مو حجة خلاص. كان عندنا في النجف الأشرف مرجع كبيرات الله العظمى سيد السبزواري رضوان الله تعالى عليه، أصيب في عينه الماي، هذا الماي الأزرق الماي الأصفر أبيض ماشي، ففقد عينيه فترة. دكتور جامع الحنة قال أنا أعالجك بس لازم أخدرك، قال لا أنا عندي مقلدين أخاف تخدرني، وذول المقلدين ما يعرفون ذلك فتقليدهم يصير فيه شبهة. وهذا أيضا تكرر مع جلال العظمى سيد أحمد الخنصاري في إيران، أيضا أرادوا أن يسووا له عملية يشيلون كيس الصفراء، فهو أيضا قال أنا بدون تخدير، وفعلا سووا له عملية بدون تخدير، بس قالوا لي متى تبدأ العملية ومتى تنتهي، وقالوا له فهو راح في عالم ذكر والتوجه إلى الله إلى أن قالوا له خلصت العملية. ما قبلوا بعض الفقهاء ما يقبلون حتى في التخدير، لأنه كيف يجوز؟ والبعض الآخر يقول التخدير يشبه النوم، كما أن العالم يقلد في حالة النوم كذلك في حالة التخدير وما أشبه. هنا السؤال التالي، أنا رأي عندي مدى صحته، أقول البرد اللي صار هاي الحالة عنده وصل إلى درجة الزهايمر يلحقه بغير العاقل، هذا سمت الميت تعامل وياه ميت، فنسأل عالم آخر وليجوز إحنا نستمر على تقليد هذا وهو في هاي الحالة أم لا؟ فإن قال نعم قلد، لأنه بالتالي ما نطلبه منه هي رسائل عملية، وفي المستجدات نرجع إلى غيره، هذا يبدو لي. ولكن مع ذلك في نفس الشيء أنه من مقلدك فلان فلان مو في وعيه، في وعيه. ولذلك أنا أدعو كل من عنده علاقة بالمراجع أنه في مثل هذه الحالات يخبرون الناس بأنه الآن وضعه مو مريح، في حالة إغماء، في حالة كذا، هو يلحقه بالعالم الآخر. وهذا ينسحب في مسألة الجنون الأدواري، صاحب بالشتاء شكل بالصيف شكل، فهل يجوز تقليده في الأوقات اللي عند عقل كامل أم لا؟ إذا كان هناك وثوق أنه الآن وقت جنونه، أيضا أنا أقول نلحقه بالميت. ليش نلحقه بالميت؟ لأنه مثل هذه الحالات لا يعرف حكمها إلا المرجع الثاني، أنه يبين أنه هذا في أي حالة هذا الدين، وما نقدر نسلم ديننا إلى قد واحد اللي ممكن في أي لحظة تجي النوبة ويصير مجنون، صعب علينا. إلا إذا عالم آخر قال لنا لا مو هذا حنأثق به، بحث آخر. أما أصل اشتراط العقل في اسم الله، بل أكثر من ذلك أقول، إذا ندرس أحوال العلماء وأخبارنا حولهم حول أصحاب وكذا، درجات عليا من العقل نحتاجها، مو درجة بسيطة، نحتاج إلى درجة من العقل اللي يقدر يميز، يقدر يفتي بفتوى، خصوصا في المستحدثات، في المسائل الجديدة. الشيء الثالث مسألة الذكورة، ونحن لازلنا نتحدث عن مسألة الفتوى وليس مسألة القيادة. مسألة القيادة إن شاء الله نخصص لها بحثا آخر. الذكورة شرط أم لا؟ قالوا ما معلوم شرط. من اشترطوا الذكورة؟ جاءوا بأدلة. الدليل الأول أن أدلة التقليد لا تشمل غير الرجال، فاسألوا أهل الذكر مثلا لا تشمل غير الرجال، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وما أشبه من هذه الأدلة النقلية لا تشمل. وأما الأدلة العقلية، الأدلة العقلية عادة الدليل العقلي أو ما يسمى باللبي، هذا الدليل العقلي يعني ما بإطلاق إلا إذا أكو سبب من الإطلاق، إطلاق ما بي. دليل العقلي يؤخذ بأضيق دائرة مو أكثر، باعتبار نشك في شموله لغيره. هاي مسألة. وإذن حينما ما عندنا إطلاق أو عموم في أدلة التقليد، فكيف نرجع إلى المرأة في مسألة التقليد؟ وبعضهم استشكل على هذا الدليل وقال أول أدلة عامة كافية. نحن في بحث المباحث السابقة قلنا حينما كنا ندرس الآيات القرآنية أن الأدلة مطلقة وعامة، مو دليل لبي، دليل عقلي ونقلي، النقلي للآيات. وأما إذا قلتم بأن الآية تقول اسألوا أهل الذكر أو ما أشبه، هذا ما تشمل النساء، هذا من غريب الكلام، لأنه أدلة الاشتراك بين الرجل والمرأة عامة، وإذا هذا الكلام نجيبه كل الفقه يتغير، ليس الأمر كذلك. كل أصلا اللغة العربية، وهذا شيء مهم، إذا بين الرجل يقول مرأة، أما إذا بين كلمات عامة فمعنات الرجال والنساء، مو معناته فقط الرجل ولو بصيغة مذكر أي كلام، كاللغات اللي ما فيها مذكر مؤنث، مثل اللغة الفارسية مثلا اللي ما فيها مذكر مؤنث، شلون تشمل الكلمة الرجال والنساء، كذلك اللغة العربية إلا في حالات معينة، يعني إن المؤمنين والمؤمنات. على أن أدلة الاشتراك تكفينا وعليها الإجماع والسيرة القطعية من الفقهاء في استدلال بكل الآيات القرآنية التي جاءت فيما يرتبط بالأحكام عامة ومطلقة. نعم، استدل أحد فقهائنا رضوان الله تعالى عليه، ما قرأت في كتب بعد سماعا، بآية القيمومة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن إلى آخر الآيات. قيمومة يعني الرجل أعلى درجة من المرأة، والدليل على ذلك حسب الآية حسب فهمي لهذه الآية، طبعا يختلف التفاسير في هذه الكلمة للأمانة، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم حكمة القيمومة. أما بما أنفقوا من أموالهم واضح الحكمة أنه الرجل ما دام هو يصرف فله الحكم، وأما بما فضل الله بعضهم على بعض فهمي القاصر لهذه الكلمة يعني بالعقل، كما أن الرجال يتفضلون فيما بينهم بالحكمة والعقل والإدارة من حيث العموم، الرجال لهم القيمومة على النساء لأنهم في هذه الناحية في القيمومة وفي العقل أكثر من النساء. طبعا هناك تفسير آخر لهذه الكلمة، وأكثر التفاسير نوعا ما متوقفين في معنى بما فضل الله بعضهم على بعض. بعضهم قال بما فضل الرجال على النساء، وهذا نسق الآية يخالف المعنى على أي حال. ودليل آخر مجمل الآيات والروايات والأحكام الشرعية التي في مسألة الرجال والنساء فيها أدلة على أن الرجال لهم درجة على الرجال، النساء رجال درجة عندهم على النساء، ليس متساوين في الإرث في الشهادة في الدية في كذا كذا أحكام شرعية. هاي يجب أن ننتبه إليها، أنه هاي المجموعة من الأحكام ممكن أن تكون في مسألة في صلاة الجماعة في كثير من الأمور حقيقة. إذا نجمع الأحكام الشرعية المرتبطة بما يميز الرجال عن النساء فهي كثيرة جدا، فبناء على ذلك إحنا يصعب علينا أن نقول بأن فتوى المرأة كافية للرجال، لكن مع ذلك في مسألة الفتوى وليس مسألة القيمومة والإدارة في هذه المسألة نحن لازلنا بحاجة إلى المزيد من الأدلة، على أنه لو افترضنا امرأة ذكية كلش من جميع الجهات هي فاضلة فاستطاعت أن تكتب كتاب في الفقه بأعلى درجات الوثوق وبأعلى درجات الدقة، فكيف لا يجوز الاستفادة من فتاواها؟ هذا يحتاج إلى أدلة كافية، ويبدو لي من حيث العموم هاي الأدلة غير كافية. وأني شفتهم من العلماء وقرأت عنهم هم في هاي المسألة ليسوا يعني واضحين جدا، ما يجيبون أدلة حاسمة إلا بتلكم ما نسب إلى آية الله العظمى سيد الخوئي استدلال بهذه الآية، وأنا أعتقد الآية يمكن الاستدلال بها ولكن ليس في مسألة الفتوى، بس مسألة القيادة الرجال قوامون كلمة عامة، وإحنا ما نشوف المورد، والمورد في باب الزواج وفي باب العلاقات الأسرية، لكن الكلمة عامة الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهم درجة، يعني هاي مو قليلة الكلمة، يعني خلنا نتوقف عندها. هذه تدل، أما هل تدل هذه على الفتوى كما تدل على القيادة والولاية؟ هذا يحتاج إلى بحث. يعني نقول بأن فتاوى النساء حجة هذا بحاجة إلى دليل، ونقول بضرس قاطع فتاواهم ليست بحجة هذا أيضا يحتاج إلى دليل قوي. وأنا شخصيا ما وصلت إلى قناعة، ولطيف أن سماحة الله العظمى المرجع الحكيم في كتاب المستمسك تقريبا يستشكل في كل أدلة الشروط قاطبة، ولو كلها هم يقبل بها ولكن يستشكر في أدلتها، وهذا نوع من الموضوعية في طرح الحكم. يعني احنا نغمض عيننا نقول هذا شرط هذا شرط هذا شرط، مو صحيح، لازم ندير أدلة حتى عن أدلة. حتى لو عملا التزمنا بشرط من الشروط لكن يجب أن نرجع إلى الأدلة، فربما فربما نرجع في يوم من الأيام يصير في مكان في مرة عندها قدرة على الاجتهاد، وهناك ما ممكن الرجال يحكمون ويمكن احنا نزحلق من الرجال إلى النساء، ما ندري. فيجب أن يعني نتقيد شديدا بالأدلة الشرعية، لأنه هذه الأدلة تنفعنا في الفروع، في بعض الفروع التي تتشعب من نفس المسألة. أن نجي ونلغي دور المرأة من المجتمع ككل صعب، حتى بعد المرأة ما عندها حوزات، ما تدرس، ما تفكر، هذا ما يصير. يعني هذا يحتاج إلى أدلة أقوى، وإنما شفنا النساء الفضيات في التاريخ، صغير الصديقة الزهراء سلام الله عليها، وزينب الكبرى، وأم البنين، غير هالأعلام الزاهرة. شوفوا في التاريخ إيش قد نساء فضيات والرواة أحاديث، وليس واحد اثنتين. إلغاء دور المرأة هذا في يبدو لي في بعض المناطق عادة جاهلية، علينا أن نتوقف عندها. كان يجون يسأل شيخنا، كان يجون يسألنا مسألة شرعية، يقول أمي تكرم عن طاريها، أختي تكرم عن طاريها، يعني أجلكم الله، كلام للحيوان واحد يحشي أمه وأخته ومرته، يعني هذه عادات ما نقبل بها. المرأة لها احترامها، لها دورها، لكن مسألة معينة، مسألة الفتوى خصوصا، اختلطت قضية الفتاوى والمرجعية بمسألة القيادة والإمامة، مما يجعلنا إحنا يعني في وضع ما نقدر نقول بأن المرأة تصدى للفتوى، لأنه هذا راح يكون درجة باتجاه تصديها للقيادة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن بأنه المرأة اللي تحكم جماعة، هذول الجماعة لا زال وضعهم إلى السفال، أمرهم إلى السفال، وما يفلحون، ما يفلحون. فحكمة البيان بيان واضح، الآيات واضحة، الروايات واضحة. وإذا قلنا بأنه نحن نحذف هذا الشرط في الفتوى، ممكن باشر نحذف أيضا في القيادة لقرب المخرجين والمدخلين بينهما، والله العالم. بقية الشروط نتحدث عنها تباعا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.